واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. قال قدس سره: ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط إلى آخره. كان الكلام في المبادئ التصورية لعلم الأصول. قلنا بأن المبادئ التصورية تشتمل على تعريف العلم وبيان موضوع العلم والغرض والغاية المترتبة على العلم. فرغنا من هذه الأبحاث الثلاثة، فعرفنا ما هو علم الأصول، وقلنا أنه علم يبحث عن العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وذكرنا أيضا أن مركز البحث الأصولي يدور حول الحديث عن العنصر المشترك من حيث دليليته. هل يصلح أن يكون دليلاً يحتج به على الحكم الشرعي أو لا؟ وأيضاً قلنا بأن الغاية المترتبة على علم الأصول هو استنباط الحكم الشرعي. انطلق السيد قدس سره بعد ذلك ليطرح بعض العناوين. تقدم العنوان الأول وهو أن الأصول نسبته إلى علم الفقه كنسبة المنطق إلى بقية العلوم، فعلم الأصول هو أداة الاستنباط، أداة عملية استنباط الحكم الشرعي، وعملية استنباط الحكم الشرعي تعبير آخر عن علم الفقه، إذ لا يراد من علم الفقه إلا عملية استنباط الحكم الشرعي. فعلم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه أن الأصول يمثل أداة الاستنباط، فهو آلة بالنسبة إلى علم الفقه. وهذا معنى ما يقال أن علم الأصول هو منطق علم الفقه. العنوان الثاني الذي طرحه قدس سره هو أن علم الأصول يمثل علم الأصول والفقه كل منهما يمثل الجانب النظري والجانب التطبيقي. ما معنى ذلك؟ أن الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. يريد السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه أن يدفع هذا التوهم الخاطئ، وهو ليس مجرد معرفة الأدوات الأصولية تؤهل الإنسان لأن يستنبط الحكم الشرعي،
فإن مجرد العلم ببعض القواعد الأصولية لا تؤهل الإنسان لأن يكون فقيها يمارس يعني جانبا تطبيقيا يمارس استنباط الحكم الشرعي. وذلك واضح، إذ قد نخرج بنتيجة من علم الأصول وهي أن الظهور حجة وأن خبر الثقة حجة، لا خلاف بين الأعلام في حجية الظهور النوعي العرفي وفي حجية خبر الثقة. هل مجرد أن الطالب يخرج بهذه النتيجة المسلمة وهي أن خبر الثقة حجة وأن الظهور حجة يقول ما علي إلا أن أأتي بالرواية من المجاميع الحديثية كوسائل الشيعة، أفتح الرواية وأقول زرارة ثقة وخبر الثقة حجة والظهور حجة فأستنبط الحكم الشرعي؟ يقول السيد ليس الأمر بهذه البساطة، وإن كان على مستوى النظري وصل إلى هذه النتيجة وهي أن خبر الثقة حجة وأن الظهور حجة، ولكن المهم في الأمر التطبيقي في تطبيق الكبريات على الصغريات. وهذا تماما ما قيل في علم المنطق. قيل في علم المنطق ليس مجرد العلم والتصديق بالقواعد يؤدي إلى تحقيق الغرض من دراسة علم المنطق، وهو صون اللسان عن صون الفكر عن الوقوع في الخطأ، بل قيل في علم المنطق كدفع إشكال إذا كان علم المنطق يعصم الإنسان من أن يقع في الخطأ أثناء التفكير، فلماذا نجد أن كثيرا ممن درسوا المنطق يخطئون في المنطق مادة وصورة؟ إذا كان علم المنطق يصون عن الخطأ، لماذا من يدرس المنطق يقع في الخطأ؟ ماذا كان الجواب؟ كان إحدى الأجوبة أن شرط العصمة هو المراعاة. من يراعي تطبيق القواعد تطبيقا صحيحا هنا يكون الفكر مصونا من الخطأ. إذن الشرط هو شرط التطبيق. نفس الكلام يقال في علم الأصول. الذي يجعل النتيجة الفقهية التي يصل إليها الفقيه نتيجة تقبل التعذير يوم القيامة وتقبل المنجزية، يعني تقبل توصف بالحجية على حد تعبير الفقهاء في الرسالة العملية، ماذا يقولون في أول الرسالة العملية؟ العمل بهذه الرسالة مبرئ ومجزئ للذمة إن شاء الله. متى يصل الفقيه إلى هذه النتيجة؟ هل بمجرد أن يعي القواعد الأصولية على مستوى النظرية؟ نقول لا، لابد أن يفقه كيف يطبق النظريات على الصغريات الكبرى على الصغرى في مجال التطبيق. أذكر لكم بعض الأمثلة. مثلا إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكما يرتبط بباب الخمس، إذا أراد الإنسان، هل بمجرد أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه يستطيع أن يقول القرآن حجة وما يستظهره الإنسان من القرآن يكون حجة، إذن الخمس واجب ومصرف الخمس يتجه إلى الله تبارك وتعالى، إلى الفقراء وإلى السادة وإلى حق الإمام مثلا، هكذا يقول هذا يكفي؟ نقول لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأن عملية الاستنباط لا تتوقف فقط على العناصر المشتركة، بل لابد من العناصر الخاصة كما قلنا. فالفقيه كما لا يستغني عن العناصر المشتركة كذلك لا يستغني عن العناصر الخاصة، فعليه أولا أن يحدد ما هو المدلول الصحيح لكلمة الغنيمة. فهل يراد من الغنيمة مطلق الفائدة أو يراد من الغنيمة غنائم دار الحرب؟ واحد، اثنين، وعليه أن يحدد المدلول للام، فإن لله، لله هنا هل يراد باللام اللام الملكية أم لا، حتى يفقه أن هذا المال الخمس هو على نحو الملك أو على نحو الجهة. هل هو ملك للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ملك لهذه الموارد أم لا، على نحو جهة المصرفية، يعني هم مصرف فقط وليس هم ملاك لهذا المال. إذن عليه أن يفقه ما هو المراد من كلمة الله، عليه أن يفقه هل هناك قرائن داخلية تحوم في الآية، هل هناك قرائن خارجية تصرف المعنى عن المعنى الذي يستظهره الفقيه أم لا. قد أن الإنسان يذهب إلى أن المراد من الغنيمة غنيمة دار الحرب مثلا، ولكن هناك قرائن خارجية تفسر أن المراد من الغنيمة مطلق الفائدة. إذن عليه أن يبحث حول مدلول المفردات الآية أو مفردات الرواية، وعليه أن يبحث عن القرائن التي تفسر المعنى الجدي الذي يعتمده الفقيه أو يعتمده الإنسان المستنبط. إذن عملية استنباط الحكم الشرعي لا تتوقف فقط على أن يعرف أن الظهور حجة أو أن خبر الثقة حجة، هذا واحد. ثانيا، حتى بالنسبة للقواعد الأصولية، عليه أن يعرف ما هو مورد تطبيقها، وهذا مهم. على صعيد بحث الظهورات قد يقال التطبيق سهل، لكن على صعيد الأصول العملية، قد يصعب التطبيق أحيانا. كيف؟ أنا أضرب لكم مثالا. إذا علم المكلف إجمالا أن عليه دين، هو مطلوب بمال، ولكن يتردد المكلف بين الأقل والأكثر، هل مطلوب بمئة ريال أم بعشرة ريالات؟ العلم بأصل الدين هذا متحقق، أعلم أنني مدين لفلان، ولكن مقدار الدين ما هو؟ هل عشرة أو مئة؟ هنا ماذا يطبق؟ هنا التطبيق هو المهم. هل نطبق قاعدة العلم الإجمالي أصالة الاحتياط، ومقتضى أصالة الاحتياط كم يدفع؟ المئة، أحسنتم. أو لا، يأتي فقيه يقول لا، ليس هذا المورد من موارد العلم الإجمالي، بل من موارد أصالة البراءة، يعلم قطعا بالعشرة قدر متيقن، يشك في الزائد، والشك في الزائد يجري في رفع عن أمة ما لا يعلمون، فلا يدفع إلا عشرة، لأن المقدار الزائد مشكوك، والشك يكون مجرى لأصالة البراءة، رفع عن أمة ما لا يعلمون. يأتي فقيه يقول لا، هذا من موارد العلم الإجمالي، أعلم إجمالا بأصل الدين، أتردد في الأطراف. أو مثال آخر، أعلم إجمالا بوجوب الصلاة، طبعا ليس المقام هنا بصدد أننا نطرح الفتوى، نطرح كمثال، أعلم إجمالا بوجوب الصلاة، الصلاة واجبة لا إشكال فيها، لكن أتردد، هل أن الصلاة عبارة عن عشرة أجزاء؟ تكبير، تشهد، تسليم، قراءة، ركوع، سجود، وسورة أيضا، أو أن أجزاء الصلاة عبارة عن تسعة أجزاء مع عدم سورة، السورة ليست واجبة. إذن أعلم إجمالا بوجوب الصلاة المردد بين عشرة أجزاء بما فيها السورة، أو بين تسعة أجزاء من دون السورة. يلا، هذا علم. هذا ماذا يفعل الفقيه؟ لاحظ، الأصولي يعرف أصالة البراءة، وثبت عنده في علم الأصول أن أصالة البراءة حجة، ويعلم بأصالة الاحتياط، لكن ليس هذا المهم. المهم أن هذا المثال من أي مورد، هل هو من موارد البراءة أو من موارد أصالة الاحتياط؟ هنا التطبيق يحتاج. ولهذا الإنسان يختبر في موارد التطبيق، ليس لا يقال للإنسان ما دليلك على أصالة البراءة، ما دليلك على الاستصحاب، هل هذا المورد، هذا المثال العملي من موارد الاستصحاب فتطبق عليه الاستصحاب، من موارد البراءة فتطبق عليه البراءة، من موارد الاحتياط فتطبق عليه الاحتياط، والنتيجة تختلف. إذا طبقنا الاحتياط كم جزء يأتي بالصلاة؟ بعشرة أجزاء، يعني يجب عليه أن يقرأ السورة. أما إذا قلنا من موارد البراءة يعني نجري البراءة، تسعة أجزاء متيقنة، نشك في وجوب السورة نجري عنها البراءة، فكم جزء يأتي؟ بتسعة أجزاء. هنا التطبيق هو المهم. يدور الأمر بين الشك على نحو الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. المهم أنه يشخص أن هذا شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. إذن أنا أضرب لكم بعض الأمثلة لتجدوا أن المهم ليس المهم هو أن يعي في علم الأصول أن الاستصحاب حجة، أن البراءة حجة، أن الظهور حجة، أن خبر الثقة حجة، بل في مورد التطبيق عليه أن يعرف العناصر الخاصة ويحدد العناصر الخاصة بدقة. عليه إذا كان المورد من موارد الأصول العملية أن يحدد أن أي أصل عملي يجري في مثل هذا المقام وفي مثل هذا المورد. إذن علم الأصول ليس مجرد علم نظري، بل يحتاج إلى ممارسة تطبيقية. ودقة الفقيه ودقة الأصول هو من حيث التطبيق لا من حيث نظرية، بالإضافة إلى حتى تأسيس بعض القواعد الأصولية يحتاج إلى جهد وإلى علم. ولهذا يؤكد السيد يقول: إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها من مصادرها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. هذا نظير ما يقال في علم الرجال مؤخرا عند البعض يشتبه، يقول علم الرجال علم سلس، كي إذا أردت أن أعرف أن هذه الرواية صحيحة السند أم ليست صحيحة السند، ماذا علي أن أفعل؟ أفتح الكمبيوتر، أضرب اسم مثلا محمد بن مسلم، زرارة، يونس بن عبد الرحمن، أحمد بن محمد، يخرج لي ثقة أو ليس؟ أو ليس ثقة؟ ليس الأمر بهذه البساطة، بمجرد أن يكون ثقة تحكم بوثاقته، بمجرد أن يقال غير معروف تحكم بعدم وثاقته. المهم لابد أن تشخص أولا في علم الرجال هل أن هذا الاسم مردد بين أسماء ثلاثة، أبو بصير مردد بين أسماء متعددة، أي اسم هو يراد به أو يكنى بأبي بصير. ثانيا على أي مبنى تبتني في علم الرجال؟ تبتني على مبنى الوثوق والإطمئنان كما هو المشهور، أو تبتني على مبنى الوثاق كما يراه السيد الخوئي، عنصر الوثاقة. إذن الأمر ليس بمجرد أنك تضرب على اسم شخص يخرج لك ثقة أو ليس ثقة، الأمر يحتاج إلى ممارسة تطبيقية. قال: ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه، لاحظ، تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. وقلنا فقاهة الفقيه تتبين في مجال التطبيق، ولهذا قد يكون عالما في علم الأصول، يستطيع أن يؤسس النظريات الأصولية وفق براهين دقيقة جدا، لكن في مقام التطبيق، يعني إذا جاء إلى موقف عملي في مقام استنطاق الروايات قد لا يكون بمثل القوة التي يمتلكها في علم الأصول. قال: والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض أن المجتهد آمن في علم الأصول وأقام البرهان على حجية الظهور، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام، يعني تحديد الظهور الجدي المراد الجدي، ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات، أمارات يعني قرائن داخل إطار النص، يعني قرائن داخلية، أو خارج إطار النص قرائن خارجية. تعال إلى بحث التعارض، هذه الرواية توجد لها رواية تعارضها أو لا توجد لها رواية تعارضها؟ وإذا وجدت لها رواية تعارضها، هل المعارضة على نحو التعارض المستقر أو غير المستقر؟ وإذا كان التعارض على نحو التعارض غير المستقر، كيف نجمع بين الروايتين المتعارضتين؟ هذا في مقام التطبيق يحتاج إلى ممارسة لكي يتمكن من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي بأمانة. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، على حد تعبيرهم تطبيق الكبريات على الصغريات. وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته ودقته الخاصة، ومجرد الدقة في النظريات العامة، يعني مجرد الدقة في تأسيس المسائل الأصولية، لا يلزم منه الدقة في مجال التطبيق في المقام الفقهي، لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس النظريات العامة في الطب بعمق يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة؟ وقد يكون الممارس لعملية التطبيق أفضل عند البعض من يقتصر على مقام نظرية، ولهذا يقال في المثل العرفي: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. هذا تمام الكلام ما يريد أن يؤكد عليه قدس سره. انتقل بعد ذلك إلى العنوان الأخير، وهو التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. يشير في هذا العنوان إلى أن هناك علاقة بين علم الفقه وبين علم الأصول، والعلاقة بينهما علاقة الفعل والانفعال. فعلم الفقه ينفعل عن علم الأصول، وعلم الأصول ينفعل عن علم الفقه. بمعنى أوضح، أن علم الأصول يتأثر بعلم الفقه، فإذا تأثر علم الأصول بعلم الفقه تطور علم الفقه نتيجة علم الأصول نتيجة تأثره بعلم الفقه، والعكس قد يتطور علم الفقه نتيجة تأثره بعلم الأصول. فهناك علاقة تفاعل بين علم الفقه وعلم الأصول. أما كيف نفهم هذا التفاعل من الجانبين؟ مثلا، علم الأصول يتطور نتيجة تطور علم الفقه، لأن علم الفقه دور الفقه تحديد الموقف العملي على أساس عملية استنباط الحكم الشرعي، وكلما تعقد تعقدت واستجدت واستحدثت المسائل الفقهية كلما كان علم الأصول ينظر إلى الموقف الفقهي ليبين ما هي القاعدة التي يمكن أن تطبق في تحديد هذا الموقف العملي. أضرب لكم مثالا، التفتوا جيدا لهذا المثال. متى يكون الحكم فعليا، يعني تعلق بذمة المكلف؟ من الواضح أن الحكم يكون فعليا عند تحقق قيود الحكم. فمثلا نحن نعلم أن صلاة الظهر متى تجب؟ عند الزوال. قبل الزوال صلاة الظهر الوجوب فيها فعلي أو غير فعلي؟ ليس فعلي. قبل الزوال ليس وجوب صلاة الظهر فعليا. متى يكون فعليا؟ يعني متوجها إلى المكلف، عند الزوال. فإذا تحقق الزوال أصبح وجوب صلاة الظهر فعليا، وإذا أصبح الوجوب فعليا نقول أيها المكلف ملزم عليك بتحصيل مقدمات الصلاة من الطهارة وغيرها. سؤال آخر، متى يكون الوقوف بعرفات فعليا؟ عند تحقق زوال يوم التاسع، لأن الوقوف من الزوال إلى الغروب. قبل زوال التاسع من ذي الحجة الوقوف بعرفة فعلي أو ليس بفعلي؟ خب ليس بفعلي. إذا التفتوا جيدا، متى يكون الوجوب فعليا؟ عند تحقق قيد الوجوب. ما هو قيد وجوب فعلية الوقوف بعرفات؟ زوال يوم التاسع. إذن قبل زوال يوم التاسع هو مخاطب بتهيئة المقدمات أو ليس مخاطب المكلف؟ ليس مخاطب. أحسنتم، لماذا ليس مخاطب؟ لأن الوجوب ليس فعليا. لماذا الوجوب ليس فعليا؟ لأن قيد الوجوب لم يتحقق وهو الزوال. إذن قبل زوال يوم التاسع وجوب الوقوف ليس فعليا، وإذا لم يكن فعليا إذن المقدمات فعلية أو ليست فعلية؟ يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ لا يجب تحصيلها. لماذا لا يجب تحصيلها؟ من ضمن المقدمات التي يجب من ضمن المقدمات المفروضة السفر. إذا كان الإنسان مثلا يعيش في العراق وأراد أن يسافر إلى الحج إلى أرض عرفة، عليه أن يسافر، لكن هذا السفر مطلوب من قبل يوم التاسع وليس مطلوبا من ليس مطلوبا. لماذا ليس مطلوبا قبل يوم التاسع؟ لأن الوجوب ليس فعليا. لأن وجوب عرفة متى يكون فعليا؟ عند زوال يوم التاسع. قبل زوال يوم التاسع لا يخاطب بالوجوب، فمن باب أولى لا يخاطب بالمقدمات. أصل الوجوب بعد ولم يتوجه إليه، فكيف يخاطب بالمقدمات؟ العرش ثم النقش. أولا يكون الوجوب فعليا، تحقق وجوب الصلاة، هنا يخاطب بمقدمات الصلاة بالطهارة وتهيئة الماء إلى آخره. قبل الزوال هو ليس مخاطب. إذن قبل التاسع يوجد وجوب أو لا يوجب؟ قبل يوم التاسع لا يوجد وجوب. خب المقدمات واجبة عليه أو ليست واجبة؟ ليست واجبة لعدم فعلية الحكم. واضحة المقدمات؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة متى يجب عليه أن يسافر من العراق؟ متى يبدأ وجوب السفر؟ إذا تحقق فعلية وجوب الوقوف. وجوب الوقوف متى يبدأ؟ من زوال يوم إذن من زوال يوم التاسع المفروض يبدأ بالسفر. في ذلك الوقت إذا سافر يوم التاسع من ذي الحجة متى يصل إلى مكة؟ لن يصل إلى مكة إلا بعد 3-4 أشهر، يعني انتهى زمن الحج، بكله انتهى زمن الحج. هذه مشكلة من جهتين. من جهة إذا قلنا أيها المكلف سفرك وجوب السفر يبدأ من يوم التاسع، إذا لن تحقق الوقوف دائما. يحقق الوقوف أو لا يحقق الوقوف؟ لا يحقق الوقوف. جيد، لن يحقق الوقوف. وإذا قلنا له سافر قبل يوم التاسع بشهر وشهرين، هو بعد يمكن دار السامع الدرس الأصول يقول لا أنا قبل يوم التاسع ماذا؟ ليس واجب علي السفر، الوجوب لم يتوجه، لن أسافر، لن أسافر إلا إذا تحقق الوجوب. متى يتحقق الوجوب؟ يوم التاسع. خب يوم التاسع يقول أنا مستعد أسافر، يلا ببدأ الآن، الآن قبل الزوال من يوم التاسع بنصف ساعة ببدأ أتحرك. خب تحرك، لن يصل إلا بعد شهرين، فات الحج. وهذا ما يسمى في علم الأصول بمشكلة المقدمات المفوتة. هذه النوع من السفر مقدمة أو ليست مقدمة؟ السفر مقدمة. هذه المقدمة ماذا يترتب عليها؟ تفويت الوجوب، تفويت الواجب. لاحظ هذا، الآن نحن نتكلم على صعيد موقف عملي أو ليس على صعيد موقف عملي. هذا الموقف العملي يجعل الذهنية الأصولية تتطور بحيث توجد حلاً، توجد حلاً. إذن هذا الموقف الفقهي هو الذي يجعل علم الأصول يتطور، وكلما جاءت مواقف واستجدت مواقف طور الأصولي من ذهنيته الأصولية وأبدع في ذكر النظريات التي تساهم في علاج مثل المواقف العملية. ولهذا تذكر تقريبا 3 معالجات لمثل هذه المشكلة. واحد من هذه المعالجات مثلا أنه لا، أصل الوجوب متوجه إلى الإنسان، أصل وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، حج البيت من استطاع إليه سبيل. الواجب بعد لم يتحقق، وإلا الوجوب من الوجوب مطلق غير الوجوب مطلق غير مقيد بقيد من القيود. ولهذا هو مخاطب أن يذهب إلى الحج حتى قبل شهر أو شهرين. بعضهم يحلها على أساس شيء يسمى بالشرط المتأخر، وحلول متعددة ابتداء هذه الحلول تردنا من الحلقة الثانية والثالثة حلول أخرى. المهم أنا في مقام بيان أن هذه المشكلة الفقهية تساهم في تطوير علم الأصول. واضح كيف التفاعل بين الفقه والأصول؟ والعكس أيضا، وعلم الأصول كلما طور من أدواته الاستنباطية، من أدواته الأصولية، من قواعده، كلما الفقيه تأمل في تطبيق أي من تلك القواعد، فنجد أن هناك تفاعلا بين الفقه وبين علم الأصول. فكلما تطورت النظريات وتأسست وكانت دقيقة، الفقيه في مقام تطبيقها يدقق ويتأمل. لهذا قال عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. التفت جيدا، لأن توسع بحوث التطبيق يعني في مجال الفقه يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، يجعل الأصولي يدقق في قواعده، يوسع في قواعده، يؤسس قواعد، يبتكر حلول، لأنه يثير أمامها مشاكل. من ضمن هذه المشاكل ما عبرنا عنها بمشكلة المقدمات المفوتة، ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها. هذه المشكلة كيف حلها؟ الأصولية حلها. كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وقلت هذا أين يظهر؟ يظهر في الأصول العملية. لهذا الفقهاء عندما يختبرون من يدعي الاجتهاد في الفقه أو في الأصول، لا تتوقع أنه يقولون له مثلا في علم الأصول: ما دليلك على أن الظهور حجة؟ ما دليلك على حجية خبر الثقة؟ لا، يقولون له مثلا: هذا المثال الفقهي كيف تحله؟ هل هو من موارد العلم الإجمالي أو من موارد الاستصحاب؟ من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من دوران الأمر بين متباينين؟ هذا من موارد الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية؟ إذن يسأل في مجال التطبيق. هذا تمام كعلم النحو. خب، الإنسان في علم النحو قد يكون جيد في بيان شروط الفاعل، شروط تقديم الخبر على المبتدأ، ولكن في مقام التطبيق هو المهم. هذه الآية ما هي إعرابها؟ هذا البيت الشعري ما هو إعرابه؟ وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي. هنا يشير إلى مراحل البحث الفقهي. البحث الفقهي مر تقريبا بعدة مراحل، أبرز تلك المراحل أن البحث الفقهي أو المتون الفقهية سابقا لم تتعدى إطار النص الروائي. ولهذا حتى أنت لو تتبعت الكتب القديمة ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن نص الفتوى هو نص رواية. تلحظ ذلك حتى على صعيد المتون الفقهية المتأخرة، شرائع الإسلام للمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، تجد بعض العبائر الفقهية أساسا متون روايات. فكان الرواية كانت تجرد عن سندها وتأخذ بنصها تجعل كفتوى. بعد ذلك لا، تطور علم الفقه إلى صياغة متن جديد لتطور المسائل المستحدثة. قال: فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه. كيف نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه؟ سوف أبين الآن. كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث، باعتبار أن علم الفقه لم يكن إلا عبارة عن تلك المتون الموجودة في إطار الروايات. أما علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه، يعني يريد أن يقول الذي ساهم في تطوير ونشأة علم الأصول هو علم الفقه. طبعا هنا اتجاهان عند الأعلام. اتجاه يرى عدم استقلالية علم الأصول باعتبار، خصوصا في مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمامية. مدرسة الإمامية لم تكن بحاجة ماسة قوية إلى علم الأصول إلى زمن الغيبة، باعتبار نحن عندنا أن عصر النص لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان امتدادا لوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا في عصر النبي نتلقى الأحكام مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك كنا نتلقاه من الإمام المعصوم المعين من قبل السماء، ابتداء من أمير المؤمنين علي عليه السلام وانتهاء بمولانا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكنا لا نواجه تلك الحاجة الماسة في غياب الحكم الشرعي. نعم، ابتداء من عصر الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، هنا بدأ علم الأصول يأخذ يشق طريقه نحو التوسع والابتكار. وإلا ما قبل عصر الغيبة كانت الحاجة إلى علم الأصول حاجة قليلة جدا. لماذا؟ لوجود من ينقل لنا الحكم الشرعي من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف المدارس الأخرى التي لم تؤمن بنظرية الإمامة وبنظرية الإمام المفترض الطاعة المعصوم. من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاجوا إلى قواعد تبين وتحدد ما هو الموقف العملي من هذه التكاليف التي نواجهها. فجاءوا بنظرية الاستحسان، سد الذرائع، المصالح المرسلة، وأهمها وعمدتها القياس، وبدأوا يكتبون في علم الأصول. لهذا هناك اتجاه يرى أن علم الأصول في المدارس الأخرى كان أسبق منه في مدرسة الإمامية. نعم، عندما بدأت الإمامية تحتاج إلى علم الأصول، ساهمت وقفزت بالأصول قفزة نوعية لا مثيل لها. وانظر الآن أنت إلى النظريات التي ابتكرها علماؤنا في علم الأصول، والمشكلات التي حلت بها المسائل الفقهية على في إطار الصعيد الأصولي، والموسوعات الأصولية الواسعة جدا، والأبحاث الدقيقة في علم الأصول في مدرسة أهل البيت. هناك اتجاه آخر يرى المسألة ليست كذلك، يرى أن علم الأصول ولد مستقلا عن علم الفقه، وليست المدارس الأخرى أسبق من مدرسة الإمامية في تدوين علم الأصول، وليس علم الأصول ابتدأ بعصر الغيبة وما بعد عصر الغيبة، بل بدأ علم الأصول في عهد الإمام الصادق عليه السلام، وولد علم الأصول مستقلا عن علم الفقه وليس في أحضان علم الفقه. هذا اتجاه آخر. والذي يدلل على هذا الاتجاه هو أن هناك رسالة في علم الأصول أو كتاب في مباحث الألفاظ دونه هشام بن الحكم في عهد الإمام الصادق عليه السلام. ومباحث الألفاظ مبحث يتناول في علم الأصول. وأيضا هناك من كتب في تعارض الحديثين، تعارض الأدلة، وهو يونس بن عبد الرحمن سنة 208. وأيضا من كتبه هو أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، عنده كتاب في العموم والخصوص. أيضا الحسن بن موسى النوبختي كتب في خبر الواحد والعمل به. الحسن بن علي بن أبي عقيل المعروف بالنعمان بالقديم، النعماني المعروف بالقديم الأول، كتب في مباحث الألفاظ. إذن من يقول بأن علم الأصول كان في المدارس الأخرى أسبق منه في مدرسة الإمامية؟ ليس صحيحاً. لماذا؟ لأن أول رسالة كتبت في المدارس الأخرى عند العامة كتبها الشافعي في القرن الثالث، يعني كتبت بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، بينما هشام بن الحكم كتبها في عهد الإمام الصادق عليه السلام، كتاب في مباحث الألفاظ. هذا فيما يرتبط في التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. إذن هناك نظريتان أو اتجاهان. الاتجاه الذي صرح به قدس سره فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه. اتجاه آخر يقول لا، نشأ مستقلا عن علم الفقه. ولعل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يشير إلى جانب التطوير، أن تطور علم الأصول كان نتاج وتأثره بعلم الفقه، ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية. قلنا هذا. هناك اتجاه آخر يرى العكس. على كل حال، قال ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو تتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، كحجية الظهور. حجية الظهور عنوان عام يشترك فيه الاستنباط القائم على القرآن أو على السنة. وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فانفصل نتيجة تطور علم الأصول انفصل عن علم الفقه في البحث والتصنيف. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وهذا قلنا إحدى العوامل التي أدت إلى اكتناف الحكم الشرعي بالغموض، الابتعاد عن عصر التشريع. وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص. ولهذا أنت تلمس التمرحل في تطور علم الأصول. علم الأصول في وقت الأعلام الثلاثة بعد صاحب الكفاية المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني والمحقق العراقي، وأضف عليهم أيضا صاحب الكفاية والشيخ الأعظم، علم الأصول في هذه الفترة لم يكن هو نفس علم الأصول في زمن الشيخ المفيد أو في زمن الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا إلى حد ما قريبين من عهد النص. كلما ابتعد الإنسان عن عصر النص كلما تعمق في علم الأصول وتطور علم الأصول. فإن التاريخ يشير إلى عنا علم الأصول إلى آخره. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. ينطلق قدس سره بعد ذلك إلى جواز عملية الاستنباط. هذا البحث يأتي الكلام عليه في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على